إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المحاضرات في هذه الدورة حول أصول الفرق في مادة المنهج، والفرق أصولها مذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيض الذي ورد عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث حديث صحيح مستفيض، لا نعلم أحدا من أهل العلم الذين يعتد بهم في الخلاف قد ضاعفه. فيبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك فرق، أن هناك افتراقا، أن هناك افتراق لمخالفة هذه الفرق لمنهج ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات. قال: من هي الجماعة؟ من هي يا رسول الله؟ قال في حديث معاوية: الجماعة، الجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث أبي أمامة الباهلي قال: السواد الأعظم. ولا خلاف في أنها واحدة، فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. إذن الجماعة كما في حديث معاوية هي بأنها موافقة للحق، والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي السواد الأعظم. وإن كانوا في نظر الناس قلة، لكنهم هم المتبعون وهم الذين يقتدى بهم. أنه ورد عن ابن مبارك وغيره: الجماعة عالم يقتدى به، الجماعة عالم يقتدى به، لا رعاع الناس ودهن أهم، فإنهم تبع لعلى فإنهم تبع لعلمائهم، فالعوام تبع للعلماء. فلذلك ورد وصح من حديث أبي أمامة أنهم السواد الأعظم، وإن كانوا هم قلة في نظر الناس فهم الذين يقتدى بهم ويتأسى بهم ويتبع وتتبع آثارهم. وبناء على هذا الحديث اجتهد العلماء في دراسة هذه الفرق، وبعضهم راعى في تعدادها أن تكون موافقة مطابقة للعدد الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكلم بعض أهل العلم في تعيين هذه الفرق، وأقدم من تكلم في تعيين هذه الفرق يوسف بن أصباط ثم عبد الله بن المبارك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فقد ذهب أي يوسف بن أسباط وعبد الله بن مبارك إلى أن أصول أهل البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. هذه أصول أهل البدع عند يوسف بن أسباط وعبد الله بن مبارك. وقد روى ابن بطة وغيره بإسناد صحيح عن يوسف بن أسباط أنه قال: أصل البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالث والسبعون الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. إذن عبد الله بن مبارك يوسف بن أسباط جعلوا أصول الفرق أربعة. وروى أي ابن بطة عن عبد الله بن المبارك قال إنه سئل: على كم افترقت هذه الأمة؟ فقال: الأصل أربع فرق، هم الشيعة أي الروافض، والحرورية أي الخوارج، والقدرية والمرجئة. فافترقت الشيعة على 22 فرقة، وافترقت الحرورية على 21 فرقة، وافترقت القدرية على 16 فرقة، وافترقت المرجئة على 13 فرقة. فقال له السائل: لم أسمعك تذكر الجهمية. فقال: إنما سألتني عن فرق المسلمين، سألتني. فأخرج رحمه الله الجهمية من هذه الفرق وجعلهم كفارا، جعلهم كفارا. وذهب أيضا إلى هذا التقسيم الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة، وأبو بكر الطرطي في كتاب البدع والحوادث، في كتاب البدع والحوادث. وذهب غيرهم مثل ابن الجوزي إلى أن أصول فرق البدع ستة، وهي الحرورية أي الخوارج، والقدرية، والجهمية، والمرجئة، والرافضة، والجبرية. وانقسمت كل فرقة إلى 12 فرقة فصارت 72 فرقة. والشاطبي رحمه الله يميل إلى تقسيمها إلى سبع أصول، وهي المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية والمشبهة. وانتصر بهذا القول الإمام السفاريني في لوامع الأنوار البهية. ما يظهر يا أخواني بارك الله فيكم أن العلماء اختلفوا في تعيين إيش أصول أهل البدع وأصول الفرق وتعدادها، وذلك اجتهاد منهم على تطبيق هذا العدد على الحديث، كأن الحديث العدد مقصود. وبعض العلم ذهب أن العدد ليس مقصودا، وإنما دلالة على كثرتها، والذي يجب أن نفهمه في حديث الفرق قبل أن نبدأ في بعضها، أن هذه الفرق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يلزم عدم تكفيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي، أي أمتي إيش الإجابة، على 73 فرقة. فقوله صلى الله عليه وسلم أمتي أي أنهم وإن وقعوا في الافتراق ومخالفة ما عليه الفرقة الناجية، لكنهم يبقوا في دائرة أهل القبلة، وهذا يقتضي عدم تكفيرهم. عدم تكفيرهم مطلقا. الأمر الثاني أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في النار هذا وعيد. ومذهب أهل السنة في الوعيد أنه تحت المشيئة في الوعيد، إذا جاء وعيد على أمر هذا الأمر تحت المشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب، فإن غفر فبفضله وإن عذب فبعدله سبحانه وتعالى. ولذلك من الجهل المركب بل المركز أن يصير تلازم في الذهن بين الوعيد في النار جهنم وبين التكفير، حيث أنك إذا قلت أن هذه الفرقة من الفرق قالوا أنت تكفر، هذا ليس بلازم ولا تلازم بين دخول النار وبين التكفير، فإنه من المعلوم ضرورة في منهج أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر وعدوا ووعدهم الله بالنار. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إذن يدخلون النار ولكنهم يخرجون بشفاعة الشافعين أو بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. فدخول النار على نوعين، دخول بالتعذيب والتطهير من القاذورات ومن رجس المعاصي، ودخول يقتضي إيش؟ الخلود. فالدخول لا يقتضي الخلود، فالخلود يقتضي الدخول، وهناك دخول لا يقتضي أحد الأمرين وهو المرور على متن الصراط الصور على نار جهنم عياذا بالله منها، كما قال رب العزة تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذا المرور غير الدخول وغير الخلود. بارك الله فيكم. ولذلك فإن تعيين هذه الفرق على التحديد لم يرد فيه نص صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض هذه الفرق وردت في بعض الأحاديث. الذي ورد في الأحاديث ثلاث فرق فقط، اللي ورد في السنة تصريحا باسمها ثلاث فرق: الخوارج، فقد وردت تسميتهم في الحديث الصحيح أو الحسن بطرقه الخوارج كلاب أهل النار، فسمهم الرسول الخوارج. أما أحاديثهم فكثيرة متواترة في الصحيحين وفي غيرها من كتب السنة، وهي متواترة عند أهل العلم، منها الحديث المشهور حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من دؤدؤ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم ذكر الحديث، فهذا وأمثاله من المتواتر عند أهل الصنعة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أن تسميتهم توردت في هذا الحديث الحسن عند ابن أبي عاصم سنة وغيره بإسناد حسن، قال الخوارج كلاب أهل النار. وأما الطائفة الثانية التي وردت تسميتها فهي المرجع والقدرية، فقد ورد في حديث حسن حسن شيخنا رحمة الله عليه قال القدرية مجوس هذه الأمة، وفي حديث آخر قال فرقتان لا تنالهما شفاعتي المرجئة والقدرية، وهو حسن أيضا حسن شيخنا رحمه الله. فالوارد في السنة ثلاث فرق تسمية، وأما بقية الفرق فتعيينها فلم يرد فيه دليل صحيح، ولأنما هو اجتهاد من أهل العلم. والذي يخرج فيه الناظر في كلام أهل العلم وفي تعداد الفرق يرى أن أصولهم ترجع إلى خمسة فرق سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. أما الأصل الأول فهم الخوارج، وهم جمع خارجة، وسموا بذلك بخروجهم عن الدين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. السهم عندما يكون حاد وسريع ينفذ من الفريسة ويقتلها ويخرج وليس عليه أثر بدم، فكأنك وضعت أصبعك في يم ثم أخرجته فانظر بما يرجع. وهؤلاء دخلوا في الدين وخرجوا منه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهم خوارج بهذا المعنى، ولخروجهم على جماعة المسلمين في أمر الخلافة وأمر الحكم. فقد اتفق علي رضي الله عنه ومعاوية على مسألة التحكيم، مسألة التحكيم، فجاء أبو موسى الأشعري من قبل علي رضي الله عنه، وجاء عمرو بن العاص قبل معاوية رضي الله عنهما، وحدثت مسألة التحكيم في قرية أذرح وهي جنوب بلاد الأردن قريبة من معان، واتفق الحكمان على عزل معاوية وعلي. أما الرواية التي تقول أن عمرو بن العاص رضي الله عنه بدأ بأبي موسى فقال أبو موسى أنا أنزع علي، أنزع عليا ومعاوية كما أنزع هذا الخاتم من يدي، فقال عمرو بن العاص أنا أنزع علي كما أنزع هذا الخاتم وأثبت هذا الخاتم، فهذه رواية فيها مجاهيل وكذابين. فاتفق الحكمان رضي الله عنهما أبو موسى الأشعري وعمر بن عاص على نزع الأمر من علي ومعاوية، أن اختار المسلمون لهم خليفة كما بينه ابن العربي رحمه الله في كتابه العواصم من القواصم، فهذا خير كتاب تكلم في المسألة وبين الصحيح مما لم يصح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الاختيار الذي وقع عليه واجتمعت عليه كلمة المسلمين لم يعجب الخوارج، فخرجوا على علي رضي الله عنه، وكان أول اجتماع لهم في قرية تسمى حرراء وهي قريبة من الكوفة، فنسبوا إليها فقيل حريري فقيل حريري. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخروجهم فأن علي رضي الله عنه يقاتلهم على تأويل القرآن، فرقت التأويل بين الخوارج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك تأويل وهناك تنزيل. فالتنزيل حارب عليه رسول الله، قاتل عليه كفار مكة أنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن، وحارب الصحابة على تأويل القرآن أي على فهم القرآن. قد ورد في الحديث صحيح: منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. ثم أشار لعلي قال: هذا خاصف النعل وقد أعطاه نعلا ورسول الله يخصفها. وكان ما كان من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتطويل في ذكر ما ورد في شأنهم يطول يخرج بنا على المقصود. لكن الرسول أخبر عليا رضي الله عنه أنه سيقاتل الخوارج، أنه سيستأصلهم. فاجتمعوا على قتال علي رضي الله عنه، قد كان أرسل إليهم بابن عباس ليناظرهم في المناظرة المشهورة، حيث رجع منهم 2000 وبقي 4000 خرجوا عليه. فالتقوا عند نهر يسمى النهروان في العراق، جاء في أثر ابن مسعود قال: ولقد رأيت عامة هؤلاء الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، مع الخوارج. فقتلهم علي رضي الله عنه وأباد خضراءهم واستأصلهم، ولم ينج منهم إلا 10 من 4000، لم ينج إلا 10، ولم يقتل في من المسلمين في موقعة النهروان إلا 10. نجا من الخوارج 10 وقتل واستشهد من المسلمين 10. فانهزم 2 من الخوارج إلى عمان، و2 إلى كرمان، و2 إلى سجستان، و2 إلى الجزيرة، و1 إلى اليمن. فظهرت في تلك البقاع الخوارج كما قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. فظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهم وبقيت إلى اليوم، ولهم أسماء في كتب الفرق، منهم الحرورية نسبة إلى حروراء، ومنهم الشراء، ومنهم المارقة، ومنهم المحكمة، وهم يرضون بهذه الأسماء إلا المارقة، إلا المارقة، كما في كتاب مقاتل الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وهم 20 فرقة قسموا على بعضهم إلى 20 فرقة. الفرق الكبيرة منهم المحكمة والأزارقة والنجدات والبهيسية والعجاردة والثعالبة والإباضية والصفرية، والباقون هم فروع لهم، كما في الفرق بين الفرق في البغدادي والملل والنحل للشهرستاني. ما الذي يجمع الخوارج؟ ما هي عقيدتهم التي تجمعهم؟ يجتمع الخوارج على مجملات ثم يختلفون في تفصيلات، فنذكر ما يجمعهم. يجمعهم أولا تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين، ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما. إذن هم في الحقيقة يكفرون جماعة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكن في هذه الفرقة الخبيثة أحد من أصحاب الله صلى الله عليه وسلم. لذلك احتج عليهم ابن عباس وقال: وجئتكم من عند ابن عم رسول الله وصهره، ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد. وليس فيكم منهم أحد، أي ليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يجمعهم الخروج على السلطان الجائر. والجور عندهم هو عدم التحكيم الشرعي بما يوافق أهواهم، وإلا فمن طبق الشرع مثل علي ومثل عثمان ومثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن أحدا طبق شرع الله مثل هؤلاء، لأن خلافتهم داخلة في الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فهي امتداد لخلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ولذلك من تلوث فكره بفكر الخوارج طعن في خلافة عثمان أو رمز في خلافة علي رضي الله عنه، وهذا من سوء يعني الأحوال العباد أن يجعل بعض الكتاب وهو سيد في كتابه العدالة الاجتماعية يجعل خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي وخلافة إيش شيخين، يسقط خلافة عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الشهيد، الخليفة الشهيد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول كان على أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل واضطرب فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، وهما عمر وعثمان. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حادثة بئر أريس معروف، هذا الذي عندما دخل الرسول وضع رجله في الماء ثم دخل أبو بكر قال ادخله وبشره بالجنة، دخل عمر قال ادخله وبشره بالجنة، جاء عثمان قال ادخله وبشره بالجنة على فتنة تصيبه، على فتنة تصيبه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإذا أراد المنافقون أن ينزعوا عنك فلا ترضى، إن الله مقمصك قميصا أي خلافة، فإذا أراد المنافقون أن ينزعوه عنك فلا ترضى. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح آخر ثلاث من اجتنبهن قد اجتنب الفتن، موتي وموت خليفة مضطهد وهو عثمان رضي الله عنه، وجمعنا وإياه مع رسول الله وأصحابه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهم يجمعهم أيضا الخروج على السلطان الجائر، الخروج على السلطان الجائر هذا يا أخواني من منهج الخوارج. أما ما يستدل به بعض الناس من خروج مثلا الحسين رضي الله عنه أو خروج ابن الأشعث ومعه القراء منهم سعيد بن جبير، فهذا اجتهاد لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقر الأمر كما نقل ذلك إجماعا كثيرا من أهل العلم أن أهل السنة أجمعوا على عدم الخروج على أئمة الجور والحضلة. وكذلك من منهج الخوارج التكفير بالكبيرة، فالزنا عندهم كفرا وشرب الخمر كفرا والربا كفرا، وهذه الكبائر كلها يكفر بها صاحبها ويخلد في نار جهنم. لذلك من أشد الأحاديث على هؤلاء الخوارج حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهم ينكرون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الرد عليهم في مسألة تكفير بالكبيرة فهو سهل بحمد الله من الرزق البصيرة، نذكر منه بعض الأوجه. أن هذه الحدود، أن هذه الكبائر لها حدود مقدرة في الشرع، مثلا شرب الخمر يجلد 80 جلدة، والزنا يجلد 100 جلدة أو يرجم، سارق يقطع يده. فلو كانت هذه الكبائر كفرا لأسقطوا الحدود وألغوا الحدود، لأن الكافر حده القتل، رجل مرتد كفر إيش حده؟ قتل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. إذن كون هذه الكبائر لها حدود مقدرة في الشريعة تبطل زعمهم، وزعمهم واجتهادهم الخطأ الخاطئ يميت الشريعة. هم يريدون تحكيم الشريعة وفهمهم الشريعة يميت الشريعة. فإذا كان الزاني يكفر فكيف تقيم عليه الحد؟ لازم تقتله. وشرب الخمر إذا كان يكفر كيف تقيم عليه الحد؟ لازم تقتله. ولذلك هم وضعوا السيف في رقاب المسلمين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أيضا من الأمور التي تجمعهم أنهم يقدمون الرأي على النقل، يقدمون العقل على النقل. ولذلك ورد في الحديث الذي أخرجه الشيخان أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت لها: ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هم حكموا رأيهم في الشرع فقالوا: على الحائض أن تقضي الصوم وتقضي الصلاة، فهذا ركن وهذا ركن، فضربوا سنة الرسول بآرائهم الكاسدة واجتهاداتهم الفاسدة. قالت لها عائشة مستفسرة: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ إذن هذا المنهج تقديم العقل على النقل من منهج الخوارج عياذا بالله، ومن منهج المعتزلة أيضا. فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكن أسأل. فقالت: هكذا كنا نؤمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كنا نؤمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا بكل وضوح وبكل رسوخ تقول عائشة لهذه المرأة وتجيبها أن الأمر أمر دين لا مجال للاجتهاد وتقديم العقل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مساكين هؤلاء الذين يقدمون عقولهم وآراءهم على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كلفوا عقولهم ما لا تطيق، لأن العقل وضع يا أخواني للفهم، وظيفة العقل هي الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس وظيفة العقل هي وضع السبل أو القوانين أو الأحكام التي تسير العباد. أنك انظر، ما من صنعة في العالم إلا ولها صانع، ما من صنعة إلا ولها صانع. من الذي يضع قانون الصنعة؟ الصنعة أم الصانع؟ الصانع هو الذي يضع لها قانونها ويضع عليها شروطها وأحوالها التي تصلح بها. فصانع السيارة هو الذي يضع قانون السيارة، صانع هذا الجهاز هو الذي يضع له القوانين التي تسيره. طيب، الله خالق كل صانع وصنعته، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يضع القوانين ويضع الأحكام ويضع ما يصلح العباد هو رب العباد تبارك وتعالى. لذلك قال الرب تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. إذن كل صنعة لابد أن ترجع إلى القانون الذي يصلحها والذي وضعه صانعها، فما بال الإنسان إيش تنمر وخرج عن قانون رب العزة تبارك وتعالى وأحكام الشرع الحنيف التي تصلحه في كل زمان وكل آن وكل مكان. وقد تواترت الأحاديث وأجمع العلماء رضي الله عنهم ورحمهم الله على وجوب قتال الخوارج لأنهم بغاه، متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا عصا المسلمين بعد إنذارهم. ونقل هذا الإجماع النووي رحمه الله في شرح مسلم، وشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وغيرهم من أهل العلم. وحديث الرسول واضحة في هذا لا لبس فيها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتله وقتلوه، شر قتلى تحت أديم السماء. وقد قدم العلماء في فقه الأولويات قتال الخوارج والبغاة على قتال الكفار. لماذا؟ لأنهم قالوا أن قتال البغاة والخوارج هو فيه إيش؟ حفظ لرأس المال، وقتال الكفار ربح، والمحافظة على رأس المال أولى إيش؟ من ربح. ولن تربح ولن تنجح إذا كنت غير محافظ على رأس مالك. أما حكم أهل العلم فيهم فهناك قولان مشهوران عن السلف، قول بتكفيرهم وقول بعدم تكفيرهم، والراجح والله أعلم أنه عدم التكفير، وهذا مذكور في مواضعه من كتب أهل السنة وخاصة مجموع الفتاوى وإليه، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واحتج بإجماع الصحابة، فإن الصحابة لم يكفروا الخوارج، بل ثبت أنه قال: إخواننا بغوا عليه، إخواننا بغوا علينا، بل من الكفر فروا، بل من الكفر فروا، فهم بغاة معتدون يقاتلون قتال البغاة وقتال الخوارج. ومن الفوائد أو الأحكام الفقهية التي استنبطها العلماء من قتال الخوارج تطبيق حكم البغاة، وأن حكم البغاة الخوارج ليس كحكم الكفار الحربيين، فحكم الخوارج البغاة أولا ألا يقتل أسيرهم، لكن الكفار يجوز قتل الأسير ولا يجهز على جريحهم، ولا يجهز على جريحهم، لكن الكافر يجوز أن تجهز عليه، ولا يتبع شاردهم أن لا يلحق إذا فر، ولا يقسم فيئهم، ولا تسبى نساؤهم. إذا قاتلنا خوارج أو قاتلنا البغاء وقعت الذرية والنساء، هذا لا تسبى، لكن نساء وأولاد المشركين يسبوا. هناك فرق كبير بين قتال هؤلاء وبين قتال هؤلاء. يقاتل البغاء والخوارج لدفع ضررهم ولأنهم شقوا عصا المسلمين، ويقاتلوا ليرجعوا إلى الطاعة، فإذا رجعوا إلى الطاعة بكف عنهم أن الكفار فيقاتلوا حتى يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى إن كانوا وثنيين، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن كانوا من أهل الكتاب. هذا مختصر عن فرقة الخوارج. ولا بد أن أنبه أنهم أول فتنة في الإسلام، فتنتهم فتنة التكفير أول فتنة في الإسلام، بل أن كبيرهم ورأسهم انتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تقسيم غنائم حنين، فقال له: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. لماذا؟ انظر يا أخواني، هؤلاء ينظرون يهدفون من كل، جعلوا الدين مطية للدنيا، فهم يرفعون راية باسم الدين لكنهم في الحقيقة يريدون الدنيا. انظر إليه ينتقد رسول الله، يقول: اعدل يا محمد. انظر إلى تلك الجلافة، إلى تلك الغلظة، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه رجل: يا محمد. فهم جفاة غلاظ شداد. اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة لا يراد بها. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غنائم حنين خرج عن المألوف في تقسيم الغنائم، كان يعطي المقاتلين للمقار للراجل سهم وللفارس سهم، اليوم أعطى من؟ أعطى المؤلف قلوب، تألفهم، أعطى رؤساء القبائل، هذا 100 بعير وهذا 200 بعير وهكذا، يتألفهم. فهذا اعتمد على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد إيش الدنيا، أن يعطي رضية وأن منع سخط، يريد الدنيا. وانظروا إليهم عندما وثبوا على عثمان رضي الله عنه، كما أخرج الأثر ابن أبي داود في كتابه المصاحف، أول حديث قال: فلما دخل الخوارج على عثمان وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وهو صائم، ودخلت امرأته لتحول بينهم وبينه، فنظر إليها أحدهم فقال: ما أكبر عجيزتها. فقال الراوي: علمت أنهم يريدون الدنيا، علمت أنهم يريدون الدنيا، لكن جعل الدين مطية إيش؟ لمآربهم السياسية ولانتفاعهم الدنيوي. مثلهم في ذلك كمثل إيش؟ الملأ من بني إسرائيل عندما جاءوا لنبي لهم وقالوا: بعث لنا ملكا نقاتل. فالله اختار لهم من؟ طالوت. فاعترضوا على اختيار ربه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم يقيسون بمقاييس الطين وليس بمقاييس الدين. كيف يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك؟ إذا هم يريدون الملك لكن عن طريق إيش؟ النبي، ليغطوا هذا الملك بغطاء ديني، إيش؟ ليأخذها شرعية وليأخذ أحقية وليكون بلبوس ديني. نحن حق بالملك من طالوت، والله اختاره، ما رضوا باختيار الله. وهكذا يا اخواني، في كل عصر وفي كل مصر وفي كل اوان تجد من يمتط الدين ليصل الى الدنيا ويلبس الدنيا لبوس الدين. ولو نظرت الى واقعهم لنظرت انهم يريدون المناصب والمراكز والوزارات والبرلمانات إلى غير ذلك، لا يريدون إقامة الشرع. والله لو يريدون إقامة الشرع لأقاموا الشرع على أنفسهم. تجد أحدهم يرفع: إن الحكم إلا لله، وهو أول من ينقض هذه الآية فيما نفسه وفي بيته وفي زوجه وفي فكره وفي عقيدته وفي منهجه. وهم آخر فتنة وخوارج، سيخرج فيهم الدجال والعياذ بالله، كما في حديث ابن عمر عند ابن ماجه بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما قطع منهم قرن، أي جيل، جاء قرن آخر، حتى يخرج في أعراضهم، والعرب هو الجيش الكبير، حتى يخرج في أعراضهم الدجال، فهم أتباع الدجال، فهم أتباع الدجال، ويخرج فيهم الدجال. والحديث صحيح، وكذلك حديث أبي برزة عند النسائي بإسناد صحيح نحوه. ففتنتهم مستمرة حتى آخر الدهر، والطائفة المنصورة الناجية مستمرة كما جاء في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم إيش؟ الدجال. وهو في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح على شرط الشيخين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. فالفرقة الناجية تقاتل الدجال مع المسيح عليه السلام ومع المهدي عليه السلام، والخوارج يخرجون مع الدجال. هذا صراع مستمر، سنة كونية شرعية، حتى يأتي أمر الله ويكون الدين كله لله. لذلك عندما يقضي المسيح عليه السلام على الدجال أو مسيح الضلالة ويقضي عليه في فلسطين في بلاد الشام بباب لد كما جاء في الحديث صحيح، بباب لد يعني في مدينة اللد يقضي عليه، وهذا مبشرات خير أن هذه البلاد بلاد مباركة، فيجب علينا أن نكون على مستوى هذا الحضور الذي يبشرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.